بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أكملنا أصل البحث في كون النهي في العبادات يورث الفساد، أو بعبارة أخرى عنوان البحث كان عبارة عن أن الحرمة تقتضي البطلان، بهذه العبارة أدق. فأصل البحث كمل ضمن خمس ملاكات جاءت في تقرير السيد الحائري، وأضيف إليها برهانان في تقرير السيد الهاشمي، وكثير من خصوصيات المسألة توضحت. هناك بعض الخصوصيات لا بد من توضيحها ضمن التنبيهات. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه فتح عنوان تنبيهات في ذيل هذا البحث، ونحن سنسير وفق ما جاء في تقرير السيد الحائري حسب تسلسل الوارد في هذه التنبيهات في تقرير السيد الحائري. إذا شفنا ضرورة أن نشير إلى ما جاء في تقرير السيد الهاشمي لربما نصنع. التنبيه الأول من تنبيهات هذه المسألة ما أشار إليه أستاذنا الشهيد ضمن أسطر، حيث قال بأنه هذا البحث لا يختص بما إذا كان الناهي قد تعلق بحصة من العبادة بوصفه عبادتان، بل هذا البحث يشمل حتى ما إذا تعلق الناهي بذات الفعل لا بوصفه عبادتان، وهذا يشتبه بأمر آخر سيأتي في التنبيهات القادمة. أنا أول شيء عندما قرأت هذه العبارة في ذهني حملتها على ذاك الأمر الآخر، وشفت ما يرهم سيد الشهيد يقول كل الملاكات تناسب، كل الملاكات تناسب ما إذا تعلق الناهي بذات الفعل. المراد ليس هو ما سيأتي من أنه في الواجبات التوصلية، في الواجبات التوصلية لو تعلق الناهي بحصة من حصص ذلك الواجب هل يبطل؟ فالبحث يشمل الواجبات التوصلية أو فقط يشمل، أو فقط البحث خاص بالواجبات التعبدية. هذا الأمر سيأتي بحثه، وسنقول بأنه بعض الملاكات فقط يجري في التعبديات، وبعض الملاكات يجري حتى في التوصليات، هذا سيأتي. أما الآن في هذا التنبيه الأول لا نقصد هذا، وإنما نقصد بأنه في العبادات نفسها، في العبادات نفسها الواجبات التعبدية تارة يتعلق النهي بهذه العبادة بوصفها عبادة، يعني يحرم الصلاة مثلا، يحرم الصلاة في المكان المغصوب، الصلاة بوصفها عبادة تحرم أو لا، أو أن الصلاة كفعل للصلاة بقطع النظر عن عبادتها، هي عبادية مو عبادية، هي عبادية، ولكن النهي إنما تعلق بذات أفعال هذه العبادة، ما صار توصلي تعبدي، ولكن النهي تعلق بذات هذه الأفعال. هذا لا يعني أن الصلاة أصبحت كالنفقة الواجبة على الزوجة اللي توصل يموم وتعب لا يشترط فيه القربة، أو كمثلا دفن الميت لا يشترط فيه القربة. لا، الصلاة هي عبادية، ولكن النهي الذي تعلق بها تعلق بذات أفعالها لا بما هي عبادة. هذا التنبيه الأول الذي أشار إليه أستاذنا الشهيد، فنبه على أن الملاكات التي ذكرناها وحتى البرهانان الآخران اللذان أضيفا في تقرير السيد الهاشمي، هذه الملاكات والبراهين التي ذكرت لإثبات أن النهي في العبادة يورث الفساد لا تختص بما إذا تعلق النهي بالعبادة بوصفها عبادة، بل تشمل كلها، تشمل ما إذا تعلق النهي بذات فعل تلك العبادة. هذا مو بالضرورة أن يدخلنا في التوصيليات، هذا في إطار العبادات. يقول بأنه هذه الملاكات التي قرأناها، وإن كان بعض هذه الملاكات على أساس المنع عن قصد التقرب، أنه لا يمكن قصد التقرب، وبعضها لا على أساس عدم إمكان التقرب، بل على أساس مثلا الخلل في الملاك مثلا. مع ذلك سواء الملاكات التي تثبت بطلان الصلاة، تثبت بطلان تلك العبادة على أساس عدم التمكن من قصد القربة، أو الملاكات التي تثبت بطلان تلك العبادة على أساس الخلل في الملاك لا على أساس الخلل في القربة، على كلا التقديرين كل هذه الملاكات لا فرق فيها بين أن يكون الناهي قد تعلق بالأفعال الخارجية لتلك العبادة، أو تعلق الناهي بتلك العبادة بوصفها عبادة. على كل تقدير إن كان هذا الناهي يمنع عن قصد القربة، وإن كان الناهي تعلق بذات الفعل ولكنه يمنع عن قصد القربة، هذا ما ينافي أن يكون الناهي قد تعلق بذات أفعال الخارجية، ولكن رغم أن الناهي تعلق بذات الأفعال الخارجية هذا النهي يصبح سببا لعدم التمكن العبد من التقرب بهذه الأفعال الخارجية. ميمن هذا لا يعني أن النهي إذا تعلق بالعبادة بما هي عبادة، لا، النهي تعلق بذات أفعال الصلاة مثل الغصبية، حركة الإنسان في الصلاة تصرف في ملك الغير سواء نوى القربة أو لم ينوى القربة، ذات أفعال الصلاة وضع الجبهة على أرض على ملك الغير بدون رضا غصب. مع ذلك يقال في بعض هذه الملاكات التي درسناها أن هذا النهي وإن تعلق بذات أفعال الصلاة لا بالصلاة بوصفها عبادة، ولكن بالرغم من ذلك هذا النهي يمنع عن تمكن العبد من قصد القربة. إذن فهذه الملاكات سواء ما كان منها على أساس دعوى عدم تمكن العبد من قصد القربة، أو كان منها ما ليس على هذا الأساس، بل على أساس أنه مثلا أن الملاك غير تام وما أشبه ذلك، على كلا التقديرين هذه الملاكات لا فرق فيها بين ما إذا كان ذلك النهي تعلق بذات الأفعال الخارجية بقطع النظر عن عباديتها، كما في الصلاة في المكان المغصوب هكذا، لأن الغصب وما يقول يعبلي عنه التصرف في ملك الغير بقصد القربى غصب،
لا تصرف في ملك الغير غصب بذاته، بهذا الأفعال بذاتها غصب.
فلا فرق في تلك الملاكات بين أن يكون الناهي تعلق بذات الأفعال أو تعلق بتلك الأفعال بوصفها عبادة. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، في هذا التنبيه الثاني أكو إشارة إلى أمرين خلط أحدهما بالآخر، أنا أريد أفرز الأمرين. في هذا التنبيه الثاني أكو إشارة إلى الأمر الأول، إلى أمرين. الأمر الأول أنه هذه الملاكات كما تجري فيما إذا كان هذه الملاكات كما تجري فيما إذا كانت تلك العبادة المنهية عنها واجبة، كذلك تجري فيما إذا كانت تلك العبادة مستحبة. يعني مثلا إذا واحد يصلي صلاة استحبابية في المكان المقصود، ولكن الناهي قد تحريمي ناهي في المكان المقصود، فتعلق النهي بفعل مستحب بعبادة مستحبة لا بعبادة واجبة. نفس البحث يجري، نفس الملاكات تجري. فالملاكات التي ذكرناها سواء ما جاء في التقرير في تقرير سيد الحائري أو ما أضيف إليها في تقرير سيد الهاشمي، هذه الملاكات والبراهين التي ذكرت لإثبات أن النهي في العبادة يوجب الفساد، لا فرق فيها بين أن تكون تلك العبادة التي تعلق بها الأمر عبادة واجبة أو تكون عبادة مستحبة. حتى إذا كانت العبادة مستحبة نفس البحث يجري ونفس الملاكات والبراهين تجري. هذا الأمر الأول الذي أشير إليه في هذا التنبيه الثاني. والأمر الثاني الذي أشير إليه في هذا التنبيه أنه بعض هذه الملاكات يختص بالواجبات التعبدية، وبعضها يشمل حتى الواجبات التوصلية. هذا الشيء الذي قلنا في التنبيه الأول، أنه قد واحد يشتبه بينه وبين ما جاء في التنبيه الأول. فهنا في التنبيه الثاني ينبه أستاذنا الشهيد أنه هذه الملاكات بل تقول بأن الفعل سواء كان واجبا أو مستحبا لا يمكن التقرب فيه إلى الله ما دام تعلق به الناهي، وهذا يعني أنه إذا كان عبادة يبطل، وإذا كان توصليا فلا يبطل، لأن التوصلي لا يشترط فيها القربة، ولكن المكلف سيكون محروما سيحرم من قصد التقرب بهذا الواجب التوصلي. الواجب التوصلي صحيح أنه لا يشترط فيه القربة، ولكن لو أن الإنسان تبرع وقصد فيه القربة لحصل على ثواب. واحد ينفق على زوجته حبا لله هذا يحصل ثواب، بخلاف ما إذا أنفق عليها حبا لها هي ما راح يحصل ثواب، ولكن الواجب أدى، الواجب أدى. الواجبات التوصلية لا يشترط فيها القربة، ولكن لو أن الإنسان نوى فيها القربة لحصل على ثواب وتحول إلى عبادة بالمعنى الأعم، هذا يصير عبادة بالمعنى الأعم
مو واجب عبادي بالمعنى الأخص ولكن عبادي بالمعنى الأعم يصير. فإذا كانت إذا كان هذا الواجب الذي تعلق به النهي واجبا تعبديا يشترط في القربة، فإذا امتنع شرط القربة، إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل القربة يبطل عمله، لأن هذا العمل يشترط في القربة. وأما إذا كان هذا الواجب الذي تعلق به النهي واجبا توصليا فما راح يبطل بعدم تمكن المكلف من التقرب، لأنه لا يشترط في التقرب حتى يبطل، ولكن يحرم المكلف عن التمكن من قصد القربة في ذلك الواجب التوصلي. وبعض المداكات التي ذكرناها خاصة بالواجبات التعبدية، وبعضها يشمل حتى الواجبات التوصلية. أكثر الملاكات والبراهين التي ذكرت خاصة بالواجبات التعبدية، قائمة على أساس عدم التمكن من قصد القربة. أكثر عليكم السلام ورحمة الله، أكثر هذه الملاكات عليكم السلام ورحمة الله، أكثر هذه الملاكات والبراهين التي ذكرت كانت قائمة على أساس عدم التمكن من تحصيل قصد القربة، فهي خاصة بما إذا كان ذلك الواجب من الواجبات التعبدية. وإثنان منها ما كان قائم على أساس عدم التمكن من قصد القربة، بل كان قائما على أساس وجود خلل في عالم الملاك أو في عالم المصلحة والمفسدة، إما في عالم المصلحة والمفسدة أو في عالم الإرادة بنحو من الأنحاء. بلي، فالآن ننبه على أنه ياهو من الملاكات بلي يختص بما إذا كان الواجب تعبديا، وياهو منها يشمل ما إذا كان الواجب توصليا. لاحظوا الملاك، أو نبدأ بالخمسة الموجودات في تقريب السيد الحائري. الملاك الأول كان يقول بأنه لا يمكن التقرب بالقبيح، فهذا الفعل إذا كان منهيا عنه فهو قبيح، فلا يمكن أن يتقرب إلى الله بما هو قبيح. هذا الملاك الأول، هذا واضح بأنه هذا على أساس عدم التمكن من قصد القربة، فهذا يختص بما إذا كان ذلك الواجب من الواجبات التعبدية. الملاك الثاني أيضا كان يقول بأنه بل لابد من التقرب بالأمر لا بالملاك، والأمر قد سقط والملاك لا يمكن، لا يجوز الاكتفاء بالتقرب بالملاك، فإذا لا يمكنه أن يتقرب إلى الله، إذا تكون العبادة باطلة. هذا هم أيضا يختص بما إذا كان تعبديا. الملاك الثالث والرابع ما يتمسك بعدم التمكن من التقرب إلى الله، ما يتمسكان. الملاك الثالث بل عدم إحراز الملاك، الملاك الثالث يقول عدم إحراز كون هذه الصلاة تحقق المصلحة أو لا تحقق، أو أي واجب، سواء صلاة أو الواجب التوصلي، سواء كان واجبا تعبديا أو واجبا توصليا، نحن بعد أن سقط الأمر بعد ما يبقى دلالة التزامية، يعني مو حجة دلالة الالتزامية، أم تسقط عن الحجية دلالة الالتزامية على تحقيق الملاك، لأنه في كل واجب بما نعرف
أنه يحقق الملاك بالدلالة الالتزامية للأمر المتعلق بذلك الواجب. هذه قاعدة عامة، أنه ما عندنا روايات عادة، ما عندنا في أن هذا الفعل يحقق الملاك أو لا يحقق الملاك، وإنما الأدلة الشرعية تدل على الوجوب، على أصل الحكم. فبالدلالة الالتزامية يدل على أنه إذن فيه الملاك. إذا الأمر سقط جاء النهي وسبب سقوط الأمر، فهذا الأمر مدلوله المطابق سقط، مدلوله الالتزامي أيضا يسقط عن الحجية على أساس قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. خب، فهذا يؤدي إلى أننا لا نعرف أن هذا الفعل المنهي عنه يحقق الملاك بعد أن سقط أمره، هل يحقق الملاك أو لا يحقق الملاك؟ وبالتالي إما تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيبطل العمل على هذا الأساس، لابد أن يتأكد من فراغ ذمته فيعيد العمل. وإما قلنا هذا له بديل تعديل عدلناه من بعدين، قلنا بأنه إطلاق الأمر الذي يقع على باقي الأفراد، على باقي الأفراد، مو ينحصر الأمر عن هذا الفرد لأن هذا الفرد منهي عنه، فالأمر ينحصر عنه يختص بمن؟ يختص بباقي الأفراد. هذا الأمر الذي يختص بباقي الأفراد مطلق من ناحية أنه يجب أن يؤدي شيئا من باقي الأفراد، سواء أن أدى هذا الفرد المنهي عنه أو لم يؤدي، فهذا فيه دلالة على أنه هذا الفعل لو أداه ما يحقق الملاك، وإلا لو كان هذا الفعل يحقق الملاك لكان إنما يجب باقي الأفراد على خصوص من لا يعمل هذا الفرد، من لا يقوم بهذا الفرد، أما من قام بهذا الفرد بعد يحقق الملاك بعد ما كو داعي يعمل بالأفراد الأخرى. فإطلاق وجوب القيام بفرد من باقي الأفراد دليل على أن هذا الفرد سواء أداه أو لم يؤديه ما يتحقق به الملاك. وهذا كله ينصب على المناقشة في الملاك، ما له علاقة بالتقرب. إذن هذا الملاك لو قبلنا به هذا لا فرق فيه بين أن يكون ذلك الواجب تعبديا أو توصليا، نفس البيان يجري في الواجب التوصلي أيضا. فهذا الملاك، إذن الملاك الثالث يشمل الواجب التعبدي والتوصلي معا. والملاك الرابع، قلنا أن الملاك الرابع بل يختص بما إذا كان ملاك الأمر وملاك النهي نفسيين خطابا وملاكا، إذا كان هذا الفعل الذي أمر به عين المصلحة والفعل الذي نهي عنه عين المفسدة، مو أنه يترتب عليه مصلحة ويترتب عليه مفسدة، لا، عين المصلحة وعين يكون نفسيا ملاكا وخطابا، هيك كنا نعبر عنه. فعندئذ يأتي الملاك الرابع يقول بأن المصلحة والمفسدة متضادان، فإذا ثبتت المفسدة نستكشف أنه لا مصلحة، إذا تقدمت الحرمة على الوجوب فصار هذا الفعل حراما، إذن هذا الفعل مفسدة وليس مصلحة. خب، إذن فيبطل لأنه لا مصلحة فيه، لا ليس مصلحة فقط هو مفسدة، فيبطل على هذا الأساس. فهذا هم أيضا لا فرق فيه بين إذا كان يشترط فيه قصر قرة أو لا يشترط فيه قصر قرة، إذا كان تعبديا أو لم يكن تعبديا. فهذان الملاكان وهو الملاك الثالث والرابع يشملان ما إذا كان الواجب توصليا. يشملان ما إذا كان توصليا فلا يختصان بالواجب التعبدي. الملاك الخامس، الملاك الخامس أيضا نرجع إلى اختصاصه بمن بما إذا كان تعبديا، لأنه هذا الملاك الخامس كان يقول بأن مصلحة هذا الواجب ما دام هي مغلوبة للمفسدة، المفسدة أقوى من المصلحة، ولهذا تقدمت الحرمة على الوجوب حسب الفرض. فإذا المصلحة وإن كانت موجودة ولكنها مغلوبة، والمصلحة المغلوبة لا يمكن التقرب بها إلى الله، هكذا كان يقول هذا الملاك الخامس، بأنه المصلحة المغلوبة لا يمكن التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الملاك الخامس أيضا يعتمد على عدم التمكن من قصد القربة، إذن فهو يختص بما إذا كان الواجب تعبديا. هذه الملاكات الخمس التي جاءت في الدورة الأولى. وأما البرهانان اللذان أضيفا في الدورة الثانية موجودان في تقرير السيد الهاشمي، قلنا أحدهما جاء بعنوان البرهان الخامس والآخر جاء بعنوان البرهان السابع. أما ما جاء بعنوان البرهان الخامس، ففي هذا البرهان الخامس كان يتمسك بالمبغوضية، وكان يقول بأنه في عالم الإرادة، في عالم عنصر الإرادة التي الإرادة في الواجبات محبوبية وفي المحرمات مبغوضية. هذه المبغوضية التي ترتبط عالم إرادة المولى تمنع عن إمكانه التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ما دام صار هذا الفعل مبغوضا فلا يمكن التقرب به إلى الله تبارك وتعالى. خب، على كلام تكلمنا فيه بأنه أستاذنا الشهيد ناقشه، ونحن ردنا على مناقشة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فهذا البرهان الخامس أيضا يختص بما إذا كان الواجب تعبديا، لأن هذا البرهان الخامس يتمسك بعدم إمكان التقرب إلى الله بالفعل المبغوض، بالفعل المبغوض عند الله. وكذلك البرهان السابع ما عنونا بعنوان البرهان السابع في تقرير السيد الهاشمي، وهو أنه التعبديات الواجبات التعبدية لا يشترط فيها وجود داعي الخير فحسب، وجود داعي إلهي فحسب، بل بالإضافة إلى اشتراط وجود داع إلهي يشترط أيضا فيها في الواجبات التعبدية أن لا يكون إلى جنب الداعي الإلهي في هذا الفعل داعيا شيطانيا، حتى وإن كان الداعي الإلهي تعلق بذات الطبيعة الجامع بين هذا الفرد وباقي الأفراد، والداعي الشيطاني تعلق بالفرد الخاص بالحصة الخاصة، حتى وإن كان هكذا هذا يجب البطلان في العبادات، لأن في الواجبات التعبدية، لأن الواجبات التعبدية بالإضافة إلى كونها مشروطة بتوفر الداعي الإلهي يشترط فيها أن لا يكون فيها إلى جنب الداعي الإلهي داعي الشيطاني، وإن كان أحدهما متعلقا بالجامع والآخر متعلقا بالفرد. خب، هذا هم كما تجدون بأنه يستفيد ممن؟ يستفيد من اشتراط القربة واشتراط أمر إضافيا على القربة في العبادات. فهذا الكلام ليس في التوصليات، في التعبديات يقال، في التعبديات يقال بأنه إلى بالإضافة إلى اشتراط قصد القربة وجود الداعي الإلهي لا بد من عدم وجود الداعي الشيطاني. فهذا هم أيضا يختص بما إذا كان ذلك الواجب الذي تعلق به النهي واجبا تعبديا ولا يشمل الواجب التوصلي. فبهذا الشرح يظهر بأنه كل الملاكات والبراهين التي ذكرناها تختص بالواجبات التعبدية ما عدا اثنين منها، وهما ما جاء في التقرير الأول بعنوان الملاك الثالث وما جاء بعنوان الملاك الرابع. الملاك الثالث والرابع هما اللذان لو صح كل منهما يشمل حتى الواجبات التوصلية. وبهذا سنستفيد من تمامية الملاك الثالث عندنا. نحن قلنا بأنه نحن ناقشنا ما رد به أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية على الملاك الأول وعلى الملاك بلي الثالث، لا الملاك الثالث، الملاك الثالث عدلناه او عدله هو استاذنا الشهيد في الدوره الثانيه، فقبل به استاذنا الشهيد في الدوره الثانيه هذا الملاك الثالث بعد تعديله. بدلا عن التمسك بقاعده الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، نتمسك بالدلاله الالتزاميه لاطلاق دليل الامر. بعد هذا التعديل يتم هذا الملاك الثاني، وعفوا الملاك الثالث، ويتميز هذا الملاك الثالث على الملاك الأول الذي نحن قبلناه، وإن كان أستاذنا الشهيد ناقشه في الدورة الثانية، ولكن نحن قبلنا الملاك الأول. هذا الملاك الثالث يتميز عن الملاك الأول بأن هذا الملاك الثالث يشمل حتى الواجبات التوصلية. هذا هو التنبيه الثاني، وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر باقي التنبيهات، نذكر التنبيه الثالث إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.